السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الظاهر لا يعلوه شيء والباطن ليس من دونه شيء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا فيهم ومعهم برحمتك وحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يذهب همومنا وأن يفرج كروبنا وأن يعافي أبداننا وأن يشفي أمراضنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. يا رب اجعل قلوبنا مليئة بخشيتك، اجعل قلوبنا مليئة بخشيتك، يا رب اجعل قلوبنا مليئة بمراقبتك، يا رب اجعلنا من أخص عبادك الذين يخشونك في السر والعلانية. يا رب ارزقنا الرضا والقناعة والتسليم والاستسلام لأمرك. يا رب يا من قلوب العباد بين إصبعين من أصابعك، ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على دينك، رضنا بما رزقتنا، بارك لنا فيما أعطيتنا. يا رب ارض عنا ورضنا وكن معنا ولا تكن علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، انصرنا على من بغى علينا، اهدنا فإنه لا يهدي للحق إلا أن أصلح بناتنا وأصلح شبابنا وأصلح رجالنا وأصلح مصرنا بلدنا. بارك لنا يا ربنا في قناتنا وفي سائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه. إخوتي أحبتي في الله، مع واحدة من صانعات الرجال، مع مثال غريب، مثال جديد، مثال ربما لا يتكرر إلا القليل النادر في الحياة لكنه موجود. هذا المثال مثال لامرأة مهاجرة سابقة إلى الإسلام، امرأة ولدت في بيت العقيدة والتوحيد قبل أن يبعث النبي، في بيت عاشت مع واحد من العشرة المبشرين بالجنة، وتزوجت بزوجين من المبشرين بالجنة هنيئا لها، هي عتكة بنت زيد ابن عمرو بن نفيل العدوية القرشية العربية الشاعرة الجميلة فائقة الحسن، كانت تعرف بين نساء قومها بجمالها وبعقلها وبفصاحتها وشعرها، وقد رأيناها في كل مناسبة على طول الشعر جاهز على لسانها وفي قلبها، ولا تقول إلا حقا لأنها لا تعرف الكذب. كيف تعرف الكذب وقد تربت في بيت واحد يعدل أمه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، في بيت رجل كان على ملة إبراهيم، لم يكن في العرب أحد على ملة إبراهيم سواه، هو واحد دخل الجنة قبل أن يتبع رسول الله، لكنه كان يوحد بالله ويشهد أن لا إله إلا الله. زيد بن عمرو بن نفيل أحد الحنفاء أو الأحناف، كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. عاتكة تزوجت بمن؟ تزوج بعبد الله بن أبي بكر فتى قريش المدلل، فتى قريش الثقف اللقن، لأنه لا يتزوج بعتكة إلا رجل مثلها، وهو في جماله كان فائقا بين شباب قومه، وفي أصله وحسبه كان ابن أبي بكر، وفي عقله وحرصه وإسلامه وإتقانه لعمله هو الذي كان يعين رسول الله في الهجرة، ومثله أو قصته معروفة في الهجرة. لما تزوج عبد الله بعاتكة بنت زيد فتن بجمالها وقعد عن كثير من العبادات، فجاء الأمر من أبي بكر: طلقها، عزمت عليك إلا فارقتها. مسألة يتعرض لها الكثير منا، أن يقول الأب أو الأم للولد: طلق زوجتك، أو أنا مش راضي عنك إن لم تطلق زوجتك، أو يقول الأب للبنت أو الأم للبنت: لا تتزوجي فلان، لو تزوجتيه ما أنا بأمك ولا أنا بمن أنفق عليك، أو الأب يقول لها كده، تعمل إيه؟ المسألة مختلفة، مسألة مختلفة. هذا أبو بكر أتقى الناس بعد رسول الله، أخشى الناس لله بعد رسول الله، لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح بهن إيمان أبي بكر. فإذا قال لا يقول إلا ما يرضي الله، لما رأى ولده عبد الله قد فتن بزوجته وقعد عن كثير من الطاعات والأعمال الصالحة، وقعد عن الجهاد في سبيل الله، وقعد عن التجارة، قال له: طلقها، عزمت عليك إلا طلقتها. فطلقها عبد الله أدبا وسمعا وطاعة وتربية للأب أبي بكر، لما ربى ولده كيف يجعل الأب ولده يقتنع بكلام أبيه ويرضى به. أنا بقول هذه مهمة الأباء والأمهات في التربية، نقول إن أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع، إن أردت أن يطيعك وإن أردت أن يطيعك ولدك فعليك أن تثبت له أنك حريص عليه، وعليك أن تثبت له أنك أعقل منه، وعليك أن تثبت له أنك أصدق وأحب للخير منه على نفسه. فإن رأى الولد أو البنت من أبيها أو أمها حرصها وحبها وعقلها وحسن تصرفها، هيسلم الولد أمره لأبيه، وتسلم البنت أمرها لأبيها ولأمها. لكن إحنا ليه أولادنا بيعصونا؟ لأنه بيشوف الأب كذاب، لأنه بيشوف الأب بيقول كلام ويرجع فيه، لأنه بيشوف الأب بيحرص على مصلحته دون مصلحة أولاده، بيشوفوه بيأكل وبيسايب أولاده. أنا بلغني ما قطع قلبي وفؤادي أن والدا يحرم أولاده الرضع من اللبن ليشربه هو، كيف يحبوه، كيف يطيعوه لما يكبروا. وكذلك في كثير من الآباء يستأثر بالأكل يأكل هو، زي سيدهم السيد اللي هم بيقولوا عليه، يأكل وبعد ما يأكل اللي فيه تعالوا يا أولاد كلوا الباقي. هذا أب يطاع، هذا أب يحب. وفي نفس الفيلم المخرف الذي أفسد البيوت، كان الوالد يسهر ويشرب الخمر مع الراقصات المجنات، فإذا جاء بيته كان رجلا حازما على زوجته وأولاده، كلام باطل لا يطاع. أبو بكر لما قال لابنه طلقها، طلقها رغم أنه لما طلقها كأنه خلع قلبه معها، فبقي بلا قلب يبكي الليل والنهار وينوح على الماضي الذي سار، لكنه جلس مع نفسه جلسة محاسبة، فعلم أن أباه محق وأنه أخطأ في حق ربه وفي حق نفسه وفي حق أبيه، بل وفي حق زوجته عاتكة بنت زيد. ثم ماذا؟ فلما سمعه أبوه وهو يبكي في الليل متضرعا إلى ربه: لئن رجعت إلي عاتكة لا أقصر لا في واجب ولا في حق، بل سأتقي الله عز وجل وأعطي لكل ذي حق حقه. وبدأ يبكي ولا ينام، وبدأ عليه النحول والضعف والهزام. صحيح، ممكن جدا من شدة الهوى ومن شدة الاشتياق لا يأكل ولا يشرب، وإن أكل أو شرب لا ينتفع بطعامه ولا بشرابه، والأهم من ذلك أنه لا ينام، وإن لم يستطع النوم نحل جسمه وذبل. فرآه أبوه أبو بكر هو الرحيم، أبو بكر هذا الذي تربى على الرحمة في كل بكل معانيها مع رسول الله، رق لولده عبد الله، رق لولده عبد الله، وقال له يا عبد الله رد عاتك. مش مصدق عبد الله، معقول يا أبي أردها؟ قال ردها يا عبد الله. فقال أشهد الله وأشهدك يا أبي أني راجعتها ولن أضيع حقا لله ولا لك ولا لنفسي بعد اليوم. ثم خرج مسرعا إلى عاتكة يزف لها الخبر. يا سلام، شهادة نجاح، فرحة ما بعدها فرحة. شوفي أنت مثلا لما يكون أبوك بيقول لك مش هتتجوزي فلان ده، وبعدين بعد كده وانت خلاص بتموتي عليه كما يحدث مع كثير من البنات نفسها في ده، وهو ده يا بابا عايزاه يا بابا بأي شكل، فيجي بعد ما يدرس المسألة دراسة كاملة مستفيضة ويلاقيها مصر عليه يقول لها خلاص اتجوزيه سمحت لك، يا سلام على الفرحة، شهادة نجاح. فإيه اللي حصل؟ أسرع إلى بيت عاتكة رضي الله عنها وقال لا قد راجع، أشهد الله أني راجعتك. تعمل ايه عاتكة؟ تقول له خلاص يلا خدني من ايدي، في بنت تقبل على نفسها هذا؟ ابدا، لو كان في زماننا هذا لا، هات ابوك هات عمك، لا نشرط شروط جديدة، انت ليس لك امان، ده انت مش راجل مالكش كلمة في البيت، كيف تفعل بها كذا؟ طلقتني من غير سبب وراجعتني من غير سبب، ينفع؟ تم، انت زي ما طلقتني في المرة الاولى طلقني في المرة الثانية، لكن هيهات 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 مع البنات اللاتي تربين على الاسلام والايمان، هيهات هيهات مع المسلمات المؤمنات القانتات العابدات، هيهات. فرق كبير بين البنات اللاتي تربين على الاسلام الحق وبين البنات التي تربين على شاشات التلفاز والافلام والمسلسلات، فرق كبير. تعال بقى شوفي النموذج. فما زال عبد الله يسترضيها، يقول لها خلاص يا عاتكة آخر مرة، أنت عارفة أنا كنت تعبان قد إيه، وهي كمان كانت تعبانة وهي كمان كانت حزينة، لأن من يكره عبد الله؟ من لا يتمنى أن يتزوج بابن أبي بكر عبد الله؟ مين؟ فهي كمان كانت في تعب، لكنها أصرت أن تستوثق. فلما قال لها إن أبي هو الذي أذن لي، تشهد بالله إن أبوك أذن؟ نعم. طيب وانت ناوي عليه؟ ناوي ان نصلح من حالنا وان نجعل لديننا ولربنا ولدنيانا حقا، فان لآلك عليك حقا، وان لنفسك عليك حقا، وان لزوجك عليك حقا، وان لربك عليك حقا. فلما استوثقت منه اخذ بيدها ورجع الى بيته ليعيش عيشة طيبة. بعد ذلك تعالوا نرى ما الذي حدث مع عبد الله بعد أن عاد بزوجته عتكة إلى بيته، بيت أبي بكر الصديق. بعد هذا الفاصل سريعا نرجع إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، مع عاتكة في بيت عبد الله مرة ثانية، عاد الوئام، عادت السكينة، عادت المحبة إلى بيت عاتكة بعد عودتها إلى بيت زوجها هانية راضية بعد أن استوثقت أنه قد تغير حاله. وفعلا بدأ عبد الله يعود إلى سابق عهده في العبادة والطاعة مع زوجته، في العلم والرواية مع زوجته، في حسن العشرة والمعاملة مع زوجته، في الحب والود مع زوجته، وعاد للجهاد مرة ثانية. ولكن هي الحياة، هي الحياة لا تدوم على حال أبدا. العجيب إن كانوا في قمة السعادة، فشاء الله عز وجل أن ينزع عبد الله من عاتكة حتى لا يرتبط بشر على ببشر أكثر من ارتباطه بالله وأكثر من حبه لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. أقول يجب أن يكون الحب الأول لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن طغى حب الزوجة والولد وحب المال عاقبه الله بمحبوبه. فعاقب الله عبد الله ليستفيد من الدرس بأن نزع منه محبوبته عاتكة، وسمعت عاتكة قول الله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وإن كانت الآية نزلت في حق المطلقة ثلاثا ثم زواجها بآخر ثم طلقها، قال ترجع إلى الزوج الأول، حتى لو ما هيش في سبب هذا النزول، لكن الله عز وجل يقول: فلا جناح عليهما إن ظن أن يقيم حدود الله. فلما استوثقت وتيقنت أن عبد الله سيعينها على طاعة الله ويكون لها سببا في إسعادها في دنياها وأخراها، رجعت إلى زوجها وعاش في أمان. ومرت السنوات ومن الله عليهما بأن أنجبت له إسماعيل، إسماعيل بن عبد الله بن أبي بكر. لم يبق كثيرا بل مات ولم يكن له عقب، أي لم يتزوج ولم ينجب إسماعيل بن عبد الله ابن أبي بكر، فلم يكن له عقب من إسماعيل عبد الله ابن عمر رضي الله عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. وجاءت السنة الثامنة من هجرة النبي، وخرج رسول الله لفتح مكة، ومعه عبد الله عاد إلى الجهاد والغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد فتح مكة ونال أن يكون مع رسول الله في الفتح. وخرج النبي من مكة إلى الطائف ليحاصر ثقيف، وحاصرهم وهم في حصونهم، وأحاط جيش النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف، واستمر الحصار قرابة 40 يوما، لم يستطع رسول الله أن يدخل إليهم في حصونهم، ولم يخرجوا هم من حصونهم بل اكتفوا بالحرب من بعيد. وطال الحصار، وبدأ أهل الطائف يفكرون في فكرة شيطانية، يأتون بالحسك، الحسك اللي هو الشوك، الحسك المحمي في النار، ويرمونه بالمجانيق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنابل، بس مش أنابل مسيلة بالدموع، مش أنابل مسيلة للدموع، لا، قنابل من الشوك، حسك اللي هو شوك كده ولها سنان من الحديد المحمي، فيرمونها فإذا أصابت جلد أحد أحرقته وآذته. فوقعت واحدة لا يدرى من رماها في قلب عبد الله بن أبي بكر وأصيب بها، وعاد النبي من مكة أي من الطائف إلى المدينة وعبد الله محمول قد جرح جرحا ولا زال جرحه ينزف دما، وبينما عاتكة في بيتها تنتظر عودة زوجها ككل نساء أهل الإسلام في المدينة، فوجئت بعبد الله محمولا على الأيدي وقد أصيب بجرح في صدره غائر والدم ينزف. فقامت عليه تختمه وترعاه وتدعو له وتهدهده وتصبر عليه، وهي الزوجة الوفية، الزوجة الودودة المحبة، قامت عليه ترعاه. واستمر عبد الله قرابة السنتين يداوى فلم يشفى، فكان هو الشهيد الأول. عشان كده سمينا الحلقة الشهيد الأول، الشهيد الأول في حياة عاتكة بنت زيد. مش احنا قلنا كانت تعرف بين نساء قومها من أراد الشهادة فليتزوج بعاتكة؟ فعلا كان عبد الله ابن أبي بكر هو الشهيد الأول لما أصيب في حصار الطائف وعاد. ومات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد عودته من حجة الوداع، وبعد موت رسول الله بأيام، قيل 40 يوما مات عبد الله بن أبي بكر، وحملوه إلى المقبرة إلى البقيع وعاتكة تبكيه، وربما ما عادت إليه إلا قليلا بعد هذه الحادثة، حادثة الفراق والعودة، بعد البلاء التي ابتليت به أولا ببعدها وفراقها لزوجها، ثم أنعم الله عليها بالعودة. لكن هي الحياة، دول لا تدوم على حال أبدا، إنها يوم حلو ويوم مر، وهذه طبيعتها. من أرادها صفوا لا يعرف حقيقة الحياة أبدا. جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. في مية تبقى في النار، أو نار في المية، مستحيل، لا يجتمعان. كذلك الدنيا لا تدوم على حال أبدا. ولما حمل عبد الله وهو في سكرات الموت سنتين اثنين وهي تداويه وتعالجه، ومن شدة تعلق عبد الله بعاتكة، حبه لا وهي تحبه، ورأى في عينيها الحب والرقة والعاطفة، قال لها: يا عاتكة، أنا أعطيك بستانا لك، حديقة من أرضي، أعطيك بستانا على ألا تتزوجي أحدا بعدي. تقول له إيه؟ تقول له: مش عايز الحديقة، خلي فلوسك لك. طبعا هي تحبه وهي صادقة في حبها، لا تتكلم كلاما كذبا. قالت نعم، ورضيت بأن تأخذ البستان مقابل ألا تتزوج بعد عبد الله. هنا برضه نلاحظ شدة تعلق عبد الله بها وغيرته عليها. هو عارف قد إيه جميلة، عارف قد إيه محبوبة، عارف قد إيه جذابة في عقلها وعبادتها ودينها، في أصلها وحسبها. أي واحد يريد زوجة مثل عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، من يجد مثلها؟ فلما قال لها: أعطيك بستانا من بساتيني على ألا تتزوجي من بعدي، قبلت عاتكة هذا البستان على ألا تتزوج بعده. ثم لما حمل عبد الله إلى البقيع بكته ورثته بكلام يدل على شدة حبها له، فتقول: رزيت بخير الناس بعد نبيهم وبعد أبي بكر وما كان قصرا. رزيت بخير الناس، يا سلام على الزوجة التي ترى زوجها خير الناس، حتى وإن كان في نظر الناس لا يساوي إلا كذا، لكن في نظرها هي خير الناس. تقول: رزيت من الرزية والمصيبة، رزيت بخير الناس بعد نبيهم وبعد أبي بكر وما كان قصرا. يا سلام. ثم تقول: فآليت ألا تنفك عيني حزينة، فآليت ألا تنفك عيني حزينة، فآليت ألا تنفك، فآليت ألا تنفك عيني حزينة، بس عليك ولا ينفك جلدي أغبرا. فآليت ألا تنفك عيني حزينة، وآليت لا وأيضا عليك حزينة ولا ينفك جلدي أغبرا. هيفضل جلدي أغبر، يعني لا يغتسل من جنابه، كأنها على عهدها معه. وعاشت عاتكة بعد موت زوجها عبد الله واستشهاده تبكيه وترعى حرمته، وقامت وأقبلت على العبادة والطاعة. قيل، وهذا ليس عليه دليل، أن زيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب ابن نفيل العدوي، أخو عمر بن الخطاب، وزيد بن الخطاب أسبق بالإسلام من أخيه عمر وكان أكبر منه سنا، وكان عمر يحبه حبا جما، كان يحبه حبا عظيما يعرف له قدره وسبقه إلى الإسلام. قيل إنها تزوجت بزيد بن الخطاب ولم يبقى مع الكلام ده كان سنة كام؟ كان سنة بعد موت النبي، يعني في أول سنة 11 من الهجرة، أول سنة 11 من الهجرة. بعدها بقليل تزوجت بزيد في معركة اليمامة اللي هي معركة الحرب مع مسيلمة الكذاب مع المرتدين، قتل زيد بن الخطاب بعد أن طعن من الخلف طعنة أودت به وحزن عليه عمر وحزنت عليه عتكة. لكن زواجها من زيد بن الخطاب لم أجد له دليلا إلا قول بعض أهل التراجم أن لما بيسردوا أزواجها قالوا وتزوجت بزيد بن الخطاب ولم يبق معها إلا قليلا ومات وقتل شهيدا في معركة اليمامة. وبعدين بقيت عاتكة في بيتها حزينة على زوجها تعبد ربها حتى جاءها عمر أمير المؤمنين، الزوج الثاني. عمر أمير المؤمنين، من هو عمر؟ ابن عمها، أعرف الناس بها، يعرفها من صغرها، عارف جمالها وذكائها، عارف قصتها مع عبد الله بن أبي بكر، عارف كل الأخبار عنها، ده بنت عمه، عدوية وهي عدوية، زيد بن عمرو بن نفيل وهو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عدي ابن عمها، فيعرفها. فتقدم إليها عمر ليخطبها، لما وجدها في بيتها ذهب إليها ليخطبها على نفسه، فقالت لا يصح لي ذلك، وهل يعقل أن أتزوج بعد عبد الله بعد أن أعطاني بستانا على ألا أتزوج بعده أحدا؟ الله، وده كلام جديد. ربما أن عمر أمير المؤمنين لم يكن يعلم بهذا الخبر ففاجأها به، لكنه عمر صاحب المعضلات، عمر الخليفة الثاني الراشد، عمر الفاروق، عمر العدل، عمر الفهم، عمر الدين. تعجب عمر، من أين لك هذا؟ قالت إن عبد الله قد أعطاني بستانا على ألا أتزوج من بعده. قال لها والله الأمر إليك فاستفت في هذا الشأن. شبا أدب عمر رضي الله عنه، التربية الإيمانية، لأن هواه أن يتزوجها لم يفتها. لو حصل في زمننا وسألت شيخ من الشيوخ وبيقول لها كذا يقول لها ولا حاجة زواجي، وأنا باللي بقول لك أنا، طب المعاملة الفلانية يقول لك لا حرج فيها على الإطلاق وعلى مسؤوليتي، طيب ما أعرفش إيه، أنا اللي بقول وأنا العلامة بقول لك مش حرام اعمليها. كل ما يسأل عن سؤال سبحان الله ما في السؤال قال فيه محذور أو مكروه أو حرام، كله جائز. الغناء حلال، الأكل الودائع في البنوك ولا وضع الأموال في حلال، القرض من البنك حلال، كله حلال، كله حلال، ما في حاجة أبدا. وأستاذ دكتور في الأزهر الشريف، يا سلام عليك وعلى جمالك، لأنه رجل حلو، رجل لا يأتي بشيء يعسر على الناس حياته. من قال؟ الحق هو التيسير، دين الله هو التيسير، الصواب هو التيسير. أأنت أرحم بعباد الله من الله ومن رسوله؟ أنت اللي بتخفف عليهم وتيسر لهم المعاملات المحرمة المحرمة بنصوص وكلام وأقوال أهل العلم، أنت تظن أنك تيسر عليهم؟ بالعكس، أنت لا تحب لهم الخير، والله لو أحببت لهم الخير لأفتيت لهم بالحق ولقلت كلمة الشرع والدين، حتى وإن كنت تستند على أقوال، يقول لك أقوال المعاصرين، المعاصرون على الرأس والعين، لكن أين دليلهم المعاصر غير المعاصر، لكل واحد لكل قول دليل وبرهان. قال لها عمر: استفتي، ماليش دعوة، انت عايزة انا بقول لك، انا جاي اخطبك وانت استفتي، فلمن تذهب؟ عمر كان القاضي في زمن ابي بكر، لم يجد ابو بكر اقضى من عمر، قاضي فقه علم. عمر الذي قال للنبي كلاما وافقه الشرع، وافقته ايات القران، قال: وافقت ربي في امور، كان يقول كلام. لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى: يا رسول الله، لو امرت نسائك ان يحتجبن، يا اللهم بين لنا في الخمر خبرا او امرا قاطعا، كل هذا موافقات لعمر. اقول قال استفتي، فذهبت تستفتي من بعد عمر؟ ذهبت تستفتي عليا، علي بن ابي طالب، قالت اني فعلت كذا، فقال لها علي: ورد الحديقة على أهل عبد الله وتزوجي كيف شئت. الله، دليل كلام. إن شاء الله نرى ماذا فعلت عاتكة لما سمعت الفتوى من علي بن أبي طالب، وهتسمع كلام جميل إن شاء الله، تعرف فيه موقف رائع للسيدة عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل صانعة الرجال. إلى اللقاء، أسأل الله أن يجمعني بكم على خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هن أدوى